السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مشاهدي الكرام في برنامجنا جنة الدنيا. وبعد حمد الله الثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول بالله التوفيق، توقفنا في الحلقة الماضية مع مدح الله تعالى لنبيه، بل رب العباد بيّن لنا أنه مصطفاه من خلقه، وهذا الاصطفاء اصطفاء على جميع الخلق. فنبينا ليس كسائر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فكل نبي أرسل لقومه خاصة، ونبينا جاء للناس كافة بل للعالمين. للعالمين جاء برسالة لإصلاح كل العوالم، عالم الإنس وعالم الجن وغيرها من العوالم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرب هيأه لهذه المهمة العظمى التي لم يكلف بها أحد قبله ولا أحد بعده صلى الله عليه وسلم. ورب العباد هو الذي تولى حتى الدفاع عنه لما نزل عليه القرآن فترة من الزمان، ثم انقطع فترة، فتهللت قريش ومن حولها من الكفار تهلل شديد جدا، وفي سرعة البرق أذاعوا الخبر وأشاعوه فيما بينهم أن رب محمد قد قلى محمدا، وأن الرسالة قد توقفت، وأن الدين الإسلامي لن يتم. حتى جاءته امرأة من قريش تقول: يا محمد، قلاك شيطانك؟ هجرك؟ ولما فعلوا ما فعلوا وأشاعوا ما أشاعوا، إذا برب العباد ينزل الوحي بهذه الآيات: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ليبين لنا حقيقة نبيه وقدره. وهذه السورة الحقيقة جاءت في شخصه خاصة، والرب بدأها بهذا القسم العجيب: والضحى والليل إذا سجى، ليبين لنا قدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالليل إذا سجى وصف للواقع الذي عاشته البشرية إبان البعثة. الدنيا انقطعت عنها رسالات قبل نبينا بفترة من الزمان طويلة، وأظلمت الدنيا، وساد الفساد، وساد الظلم، وعلى البلاد والعباد حتى صارت الأرض كلها مظالم. وفي وسط هذا الظلم وهذا الظلام يبعث الله نبيا ليس كسائر الأنبياء لبيئة بعينها، فيصلح قبيلة أو قرية أو مدينة أو دويلة أو دولة، إنما جاء نبيا الناس كافة. فكل رسول من رسل الله مصباح منير، أضاء لأمته، أضاء لقبيلته، أضاء لدولته. لكن نبينا مع هذا السواد الحالك ما كان يصلح أن يكون لبيئة دون بيئة، لذا شبه الله نوره بالضحى. وهذا وصف لنور نبينا، وأنه جاء لينير الأرض بأسرها والدنيا بأسرها، ويرفع الظلم عن البلاد والعباد. لذا أقسم الله بهذين القسمين: والضحى وصف لنور نبيه صلى الله عليه وسلم، والليل إذا سجى وصف للبيئة التي بعث فيها. والليل إذا سجى، إذا اشتد ظلمه واحلولك سواده وساد، والضحى والليل إذا سجى ليعلم البشرية أن هذا ليس نور خافت بل فاق كل نور. فإن كانت الشمس سراج وهاج نورها طاغ لحرها مع حرها واشتعالها، والقمر النور عاكس لنور الشمس أضاء الدنيا، لكن نبينا جمع الله له الحسنين فهو سراج، فالنور منه نابع وليس مجرد صد لنور غيره، النور منه نابع ونوره منير، ليس بحارق كنور الشمس بل منير كنور القمر. لذا وصفه تعالى بهذا الوصف الدقيق الجميل، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو السراج المنير الذي أنار الدنيا بأسرها، ونوره من ذاته، من عنده، من من الله عليه وكرمه، لكنه ليس محرقا كنور الشمس، لكنه منيرا كنور القمر. نعم مشاهدي الكرام، هذا المعنى الدقيق سيق، وهنا يقسم بالضحى والليل إذا سجى ليبين لنا نور نبيه، وكيف أنار الله به هذه البيئة أو الأرض التي ظلمت واسودت وساد ظلمها وظلامها. والضحى والليل إذا سجى، ثم عقب بقوله وجعل جبر قسم، قال ما ودعك ربك. هم قالوا قال محمد، والقلى الهجر بلا عودة وبلا لقاء بعده. فقل الشيء هجره الهجر الكلي التام، كما قال نبي الله لوط لقومه حين أصروا على ارتكاب الفاحشة، قال إني لعملكم من القليل، الهاجرين هجرا لن نلتقي بعد. وهم قالوا ذلك، قال رب محمد محمدا، فرد الله عليهم بهذا الجواب العجيب في القسم، قال ما ودعك ربك. والوداع يقع من حبيب مع حبيبه على أمل اللقاء، فالرب لم يودع نبيه وداع حبيب لمن أحب على أمل اللقاء. فإن كان الوداع لم يقع، كيف يقع القلة؟ فقوله تعالى ما ودعك ربك دلت على أن الله ما هجر نبيه قط، لكن هناك عقول لا تفهم إلا اللفظ بعينها، فأعادها الرب ثانية ليثبتها بعينها، فقال ما ودعك ربك وما قلى. ثم بيّن ما هو أجل وما هو أسمى. ما ودعك ربك وما قلى، قال وللآخرة خير لك الأولى. إذا كان تأخر الوحي قليلا، فاعلم أن ما هو آت خير مما فات، وأكثر مما فات، وأعظم مما فات. فبعض العلماء قال الآخرة أي ما سينزل من الوحي، وبعضهم قال الآخرة أي آخر أمرك في الدنيا، وبعضهم قال الآخرة أي يوم القيامة، وبعضهم قال الآخرة تشمل كل ذلك. ولعل هذا المعنى الأبلغ، وللآخرة أي كل ما هو آت من الوحي ومن حياتك ومستقبلك ومن مصيرك ومآلك ومن القيامة، خير لك مما فات، خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطيك عطاء من وحيه ومن نعمه ومن فضله ومن توفيقه ومن تدبيره ومن إسعادك في الدنيا ومن نعيمك في الآخرة حتى ترضى. الإنسان يلتمس رضا الله، والرب هنا يجعل رضاه في رضا نبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولسوف يعطيك ربك أي في الدنيا من تشريعاته ومن أحكامه ومن أوامره ومن توفيقه ومن سداده ومن نعمه ومن انتصاراته حتى ترضى، ويوم القيامة كذلك، وفي الجنة كذلك. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم علّ لماذا كل هذا، فبين اصطفاء الله للنبي، فقال ألم يجدك، ذكر ثلاث صفات، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الناس فهموا الآيات على عكس معناها أو على غير وجهها. ألم يجدك يتيما، ما معنى اليتيم؟ اليتيم في العرف الجاري من فقد أباه وهو دون سن البلوغ أو الحنث، اللي فقد أباه وهو ما زال صغير قبل أن يبلغ يسمى يتيم، لأنه كما جاء في الحديث لا يتم بعد احتلام، الاحتلام أصبح رجل لا يسمى يتيم، فليتم قبل الاحتلام. فهل الرب يمن عليه بأنه آواه لأنه كان يتيم؟ النبي فعلا كان يتيم والرب آواه، لكن أين موضع المنة؟ والرب آوى ملايين الأيتام، كم من يتيم الرب آواه؟ ملايين، في كل عصر وفي كل زمان وفي كل البلدان. لكن موضع المنة هنا ليس في كونه يتيم آواه، فكلمة اليتيم نفسها لها استعمالات عند العرب، هذا واحد منها. والعرب قد يستعملون اليتم على الإهمال، ولذا قال الشاعر ليس اليتيم من مات أباه، إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغولة. اللي فقد أبويه هم أحياء، فأمه تخلت وانشغلت وأبوه انشغل، من يرعاه؟ لا رعى أحد. من فقد أباه كل من حوله يعوضون حنان أبيه بحنان، الكل يعطف عليه والكل يرعاه، فيقينا لن يعطوه عطاء الأب، لكن على الأقل عوضوه جزء من هذا الحنان. الذي يحيى أبواه وأبوه تخلى وأمه تخلت وانشغلوا عنه، من يعطف عنه عليه وأباه أحياء. هذا هو اليتيم الحقيقي، لذا عبروا هذا التعبير إن اليتيم من تلف له أما تخلت أو أبا مشغولة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقينا أباه قبل ولادته، وفقد أمه وهو طفل صغير، فجانب تخليهم عنه هذا غير وارد في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن العرب لها استخدام ثالث لللفظة، فيقولون شجرة يتيمة. مات أبوها؟ أبدا. شجرة يتيمة أي وحيدة من نوعها، فريدة من جنسها، لا مثيل لها. ولعل هذا المبنى أبلغ، والذي ذكره مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس من كبار التابعين، قال وهذا أليق برسول الله، لأنه كان وحيدا من نوعه، فريدا من جنسه، نشأ في بيئة لا مثيل له على الأرض، ولا شبيه له على الأرض، ولا مستحق لهذه النعمة غيره. ألم يجدك يتيما، أي وحيدا من نوعك، فريدا من جنسك؟ ولذلك ختمها بقوله لم يقل فأواك، لو يقصد بها اليتم لقال فأواك، لكن رب قال فآوى، أي آواك إليه وآوى الدنيا كلها إليك. هذا معنى آوى، آواك إلى الحق وآوى قلوب الخلق عليك هداية وسموا ورفعة وترقيا. هذا المعنى الدقيق لكلمة ألم يجدك يتيما فآوى. ويعضدها المعنى الثاني ووجدك ضالا فهدى. ما معنى الضلال؟ لو قلنا عكس الهداية وهذا استعمال لللفظة لكانت جريمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما ضل، ما ضل حتى قبل البعثة. نعم هو لم يصله الوحي، لكنه ما ضل ضلال غيره، بل الرب نفسه نفى عنه الضلال في موضع آخر، فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى الضلالة عكس الهداية، ما ضل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، بل الرب بيّن أن اصطفاء الله له من قبل خلق السماوات والأرض، وكتب في اللوح المحفوظ هذا القرآن الكريم، وفيه وما محمد إلا رسول، وفيه وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، وفيه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن كل هذه الكمالات الرب ذكرها في اللوح المحفوظ قبل خلق آدم. ولما بعث الأنبياء ما منهم نبي إلا بشر بأخلاقه، كيف يبشر بنبي ثم يكون ضال؟ قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، كل الأنبياء من آدم إلى عيسى، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتابا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم لتؤمنون به ولتنصرونه. فرب العباد أخذ الميثاق على الأنبياء باتباعه، ثم شرح صدره طفل صغير عند حليمة ونزع منه حظ الشيطان، فمتى ضل؟ الضلال هنا ليس معناه البعد عن الحق، بل كلمة الضلال تستخدم عدة استخدامات. فيقال في الخلاصة فلان ضل معنى تاه، وبعض المفسرين قال هذا تاه النبي صغيرا في مكة وجدوه سلامات. هذا الكلام يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح الرب استخدم الضلال هنا بمعنى التيه. قالوا وقالوا إذا ضللنا في الأرض، أي إذا تهنا في الأرض، أئنا لفي خلق جديد؟ النبي ما ضل ولا تاه. استعمال ثالث للكلمة قالوا ضل بمعنى نسي، والقرآن استخدم هذه الكلمة بمعنى النسيان. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فسمى النسيان الضلال. استعمال رابع للكلمة قالوا ضل بمعنى شديد الحب، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين، أي في حب شديد. وإخوة يوسف قالوا هذا في حق أبيهم، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، أي لفي حب شديد. لو قالوا ضلال معنى الكفر والردة، هذا من قاله في حق نبي كفر، سيدنا يعقوب نبي من الأنبياء، لكن هم يتحدثوا الآن عن شدة حبه ليوسف عليهم السلام. الحقيقة لها معنى خامس وهو المعنى الأوثق. هذا المعنى يليق برسول الله، إنه كان شديد الحب لله وشديد التحنس في الغار والبحث عن ربي وارد، لكن المعنى الأبلغ تقول العرب شجرة ضالة إذا لم يكن في الصحراء شجرا غيرها يهتدى به، اللي جاي من المشرق والمغرب والشمال والجنوب كله يهتدي بهذه الشجرة، فيقال عنها شجرة ضالة، وهذا يعضد المعنى الأول ألم يجدك يتيما أي وحيدا من نوعك فريدا من جنسك، ثم قال ضالا أي لا يصلح لهداية الخلق غيرك، فهدى لم يقل هداك، فهدى هداك وهدى جميع الخلق بك. ثم قال ووجدك عائلا فأغنى، والعائل قيل بمعنى الجائر وحاشا للنبي ممكن يكون كذلك، والقرآن استخدمها في هذا، قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وحاشا النبي أن يكون جائر. وكذلك قيل عائل بمعنى فقير، وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فقر، والنبي كان فقير وعاش فقير ومات فقير، ما عاش غنيا يوما حتى نقول إنه كان فقير وأغناه الله عز وجل، لا. المعنى الثالث وهو الأدق عائل بمعنى العيلولة المسؤولية، كل إنسان منا عمن يسأل عن نفسه عن زوجته وأولاده، لو كان حاكم مسأل عن دولته، النبي عمن يسأل، عال هم العالمين الإنس والجن والحيوان والطير والملائكة، فوجده الرب عائلا مسؤولا عن كل هذا فيما كلفه الرب به فأغناه في كل هذا، لذا قال فأغنى أغناك وأغنى جميع العالمين بك صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني التي تليق به وتدلنا على اصطفاء الله له وندرة نوعيته، فلا مثيل له في العالمين، وغاية القول فيه أنه بشر لكنه خير خلق الله كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أكتفي بهذا القدر انتهى الوقت وقته، وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.